سؤال آخر، ما حكم تلبية دعوة للمشاركة في تأبين ملكة بريطانيا؟ في بعض المجتمعات، هذا السؤال من كندا، ويبدو أن فيه تأبين رسمي لهذه الملكة لأن كندا تحت التاج البريطاني كما تعلمون. ما حكم تلبية دعوة للمشاركة في تأبين ملكة بريطانيا؟ الجواب عن هذا، بعد الاتفاق على عدم المشاركة في الطقوس الكنسية التي تقام على جنائز غير المسلمين، وبعد الاتفاق على من مات على غير الإسلام لا يستغفر له ولا يترحم عليه، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد الاتفاق على ذلك، لا حرج في تعزية غير المسلم بوفاة قريب أو وفاة صديق أو وفاة أحد ممن تربطه بهم وشيجة قربت أو بعدت. الإمام النووي رحمه الله يقول: يجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول: أخلف الله عليك ولا نقص عددك. وهذا من جملة البر والقسط الذي أمرنا به في التعامل مع غير المسلمين المسالمين منهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا أيضا فتوى لجنة دائمة للإفتاء ببلاد الحرمين. إذا كان القصد من التعزية أن يراغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، هذا من مقاصد الشريعة. أيضا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه أو عن المسلمين، لأن المصالح العامة للمسلمين تغتفر فيها المضار الجزئية. قاعدة الجميلة هذه، المصالح العامة للمسلمين تغتفر فيها المضار الجزئية. في كتب السير أن حسان بن ثابت رث المطعم بن عدي في قصيدة قال فيها: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. ومن قبل هذا، قبل قول حسان، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. بعد أن أسر المسلمون من المشركين في غزوة البدر 70 أسيرا، قطفوا ثمار هذه الغزوة 70 أسيرا قادوهم إلى المدينة. التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. المطعم بن عدي لم يكن مسلما، عاش على غير الإسلام ومات على غير الإسلام، لكنه كان من نبلاء الناس في مكة، وهو الذي دخل نبينا صلى الله عليه وسلم في جواره عند مرجعه من الطائف. لم يستطع أن يدخل مكة إلا في جوار المطعم بن عدي. أرسل إليه: هل أدخل في جواره؟ قال: نعم. ثم أمر أولاده أن يخرجوا في السلاح وأن يحيطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت وأن يوصلوه سالما إلى بيته. ثم وقف في فناء الكعبة وقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهيجه منكم أحد. قال له: أنت الرجل الذي لا تغفر له ذمة، لا نستطيع أن ننقض عهدك أو أن نغفر ذمتك. ومع هذا الرجل لم يشرح الله صدره للإسلام، غلبت عليه شقوته، لم تسبق له من الله الحسنى فمات على غير الإسلام. لكن المواقف الدنيوية النبيلة تذكر لأصحابها ويجازون عليها، ولا يشوش على ذلك كفرهم أو شركهم ونحو ذلك. من هذا أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري ابن هشام، لأنه كما يقول ابن إسحاق كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة الظالمة التي تواسق فيها أهل مكة على مقاطعة بني هاشم. طيب، في المعركة لقيه المجذر ابن زياد فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك. ومع أبي البختري زميل له، خرج معه من مكة وهو جنادة ابن مليحة، فقال: وزميلي؟ قال: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. قال: لا والله، إذن لأموتن أنا وهو جميعا، لا يتحدث عني نساء قريش بمكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. وقف وهو ينازل الصحابي المجزر يقول: لن يترك ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلة، لن يترك ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلة. فاقتتل، فقتله المجزر ابن زياد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر، حاولت أقنعه أن يضع نفسه في الأسر ويلم الموقف ويسكت، فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلني فقتلته. إذن لا حرج على المسلمين المقيمين في المهجر، وهم جزء من نسيج هذه المجتمعات، في المشاركة في فعاليات الاجتماعية العامة مع المحافظة على خصوصياتهم الدينية والحضارية. لا حرج في الاندماج الإيجابي في المجتمعات المضيفة، والذي يتمثل في التقيد بالقوانين المعمولة بها ما لم تحمل على فعل محرم أو ترك واجب، بما لا يخالف خصوصيات المسلم في العقيدة والشعائر والأخلاق والأحكام الشرعية المناطة به كفرد وكرب أسرة، مع مراعاة عدم التعرض للمخالف في الدين بما لا يقره قانون أو عرف شائع. وأيضا يتمثل في التعاون مع غير المسلمين في القواسم المشتركة، كاحترام كرامة الإنسان وحريته، ونشر السلام والتعاون بين الشعوب، وحماية الأسرة من العنف أو الشذوذ الجنسي، وحماية القيم الدينية المشتركة من الإلحاد أو التشويه أو السخرية، الوقوف في وجه التعصب الديني المؤدي للاضطهاد أو إيذاء المخالف في الدين في عقيدته أو شعائره أو شرائعه أو مشاعره. هذا بخلاف الاندماج المذموم الذي يقصد به الدمج بين الأديان، الخلط بين الملل، السعي في إيجاد إطار عقدي مشترك يمسخ خصوصياتها العقدية. هذا عدوان على الملل كلها، بل هو الغش الديني والثقافي الذي يتجاوز في خطره الغش التجاري الذي تجرمه النظم والقوانين في مختلف الثقافات والحضارات. أختم هذه النقطة بلقطة نقلتها لنا وسائل الإعلام، أن أحد الناس في المشرق ذهب لكي يؤدي عمرة عن روح ملكة بريطانيا. على كل حال هذا يعكس أزمة الوعي التي يعيشها الناس. الله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، ونهاه الله أن يستغفر لعمه الذي كفله 50 سنة. عندما مات أبو طالب كان عمره 85 سنة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، وعاش كافرا له حافظا لوصية أبيه. عندما حضر عبد المطلب الوفاء التفت إلى أبي طالب وقال: أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، فكنت كالأم له في الوجد، فأنت من أرجى بني عندي. فحفظ فيه وصية أبيه وكفله عمره كله، واستبسل في الدفاع عنه وأبى أن يسلمه. يقول: كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما نصرع دونه ونقاتلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطن. مع كل هذه الصحائف البيضاء في الاستبسال والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا نهاه أن يستغفر له وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومما يروج به على البسطاء أن هذه المرأة لها جذور شريفة من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا أن أصلها كانت من جذور ملوك المسلمين في الأندلس، المعتمد ابن عبان. وهذا متخيل نظريا، لكن ما ينفعها إذا كان عم النبي نقرأ في القرآن: تبت يد أبي لهب وتب. يعني لا تنفعها هذه النسبة بشيء، وهي تعبد الصليب وتشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وتكفر بالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد نبيا ورسولا. كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، سواء أكان كفره عنادا أم جهلا. له في الدنيا البر والقسط ما دام من المسالمين، إذا مات فقد قال ربي جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين مآل من مات على غير الإسلام. نختم بالحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. لقد ذكرنا مواقف نبيلة عن بعض المشركين في زمن النبوة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها لهم وجازهم عليها، لكن هذا لا علاقة له بأعمال الآخرة، لأن الله يقول بالنسبة للآخرة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأن الله جل جلاله يقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.